الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء عبر هذا الأثير المبارك الذي نقف في كل حلقة من حلقاته على ثمرة من الثمرات نقطفها لتنير لنا الدرب في هذه الحياة الدنيا. لقاؤنا اليوم معكم وأيما لقاء حول موضوع من الأهمية بمكان، وهو كما يقال موضوع الساعة، خاصة في هذا الزمن الذي عظمت فيه المحن وكثرت فيه الفتن وابتلى وأصاب البلاء الناس في معاشهم وفي حياتهم، وفتنوا في دينهم وفتنوا كذلك في دنياهم. أصبحت الفتن يعني تصيب الأمة الإسلامية من كل حدب ومن كل صوب، وأصبح الشاب يعاني من فتن الشبهات تارة ومن فتن الشهوات تارة، وأصبحت الأمة الإسلامية غرقا بمثل هذه الفتن. لابد علينا أن نعلم كيفية الخلاص منها وكيفية التعامل معها حتى لا نقع في شراك هذه الفتن، ثم بعد ذلك يكون الوبال وتكون ماذا؟ الخسارة لنا. عنوان هذه المحاضرة عن الفتن وطرق الخلاص منها. أولا أيها الإخوة، لابد أن نتكلم عن موضوع مهم. الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا وهو في كبد، وهو في مشقة، وهو في عناء. فآدم عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بالأكل من الشجرة، ثم الأنبياء بعد ذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بإعراض أقوامهم وبكفر أممهم، وابتلوا عبر التاريخ بأنواع متعددة من البلاء، فتارة بالصد تارة، وبالإعراض تارة، وبالتكذيب تارة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. إذن اللبنة الأولى والقاعدة الأولى التي ننطلق منها أن البلاء لا بد أن يقع. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الناس مبتلون والبلاء لا بد أن يقع. البلاء والفتنة وطرق الخلاص منها هو عنوان محاضرتنا. نبتدأ أولا نتكلم عن تعريف الفتنة. ما معنى الفتنة؟ الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء وبمعنى الاختبار وبمعنى الامتحان. والفتنة دائما تكشف عن أمر شديد يقع بعدها. فكل ما يمر بالإنسان ويحصل له من أمر يعقبه عسر وبلاء وامتحان، فهذا معنى ماذا؟ الفتنة. ولذلك الله جل وعلا قال: إنا جعلناها فتنة للظالمين. وقال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهذا تصحيح للآية أيها الأخرى التي ذكرناها ماذا سابقا. كل أمر كما قال العلماء يكشف الامتحان عن سوء بعده فهذا معنى الفتنة. الفتنة جاءت في القرآن بعدة معاني. جاءت بمعنى الشرك، وجاءت بمعنى الإثم، وجاءت بمعنى العقاب، وجاءت بمعنى الامتحان، وجاءت بمعنى العذاب. إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي ماذا؟ عذابا للظالمين. ولو تأملت معي معاني الفتن لوجدت أن معانيها جميعا في تقلباتها وتصريفاتها تدل على البلاء والابتلاء والامتحان، وتدل كذلك على الأثر السيء الذي توقعه في العبد. فهذه الفتنة قد تؤدي بالإنسان إلى الموت، وقد تؤدي به إلى الإيذاء الجسدي أو النفسي أو والروحي، وقد تؤدي به إذا إلى الانحراف عن الصراط ماذا؟ المستقيم. سنة الله جل وعلا في عباده هي الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس أمام الفتن على ثلاثة أقسام، أو الفتن التي تمر بالناس على ثلاثة أنواع: فتن خارجية، وفتن داخلية، وفتنة الناس بعضهم ببعض. فتنة الناس بعضهم بماذا؟ ببعض. الفتن الخارجية هي البلايا والاختبارات والامتحانات التي لا تكون في مقدور الإنسان، بل هي في يعني خارجة عن إرادته. النوع الثاني الفتنة الداخلية، فالمال فتنة، والمرأة قد تكون فتنة، والذرية فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا في آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار، لأن الله جل وعلا أخبر أن الولد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة مبخلة محزنة. الولد قد يكون صارفا لك عن طاعة الله، وقد يكون مرشدا لك إلى طاعة الله، فهو فتنة. المال فتنة، النساء فتنة، وجعلت فتنة أمتي في النساء. فالرجل يصرف عن دينه بسبب المرأة، والرجل بسبب المرأة قد يضل وقد يزيغ، وقد يرتكب الحرام، وقد يبيع دينه، وقد يكفر بالله جل وعلا بسبب هذه المرأة. فهي فتنة، أي ابتلاء واختبار للإنسان. المال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والله جل وعلا كذلك أخبر، أن المال فتنة للإنسان، يصرفه عن طاعة الله جل وعلا. وفتنة الناس بعضهم ببعض، وهذه من الفتن ماذا؟ العظيمة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تاريخ الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة كثيرا من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. الآن الواحد منا حقيقة أيها الأخوة، تأملوا معي الفتن الآن، يعني مرور الأيام ودنو الأعمار وسرعة عمر الإنسان وتقلبات الأيام، هذه من فتن الدنيا. الرجل أصبح لا يشعر بالسنة كيف تمر، بل إنه لا يشعر حتى باليوم كيف يمر، هكذا يمر سريعا. وذلك بسبب محق البركة في الأيام. الآن الواحد منا حقيقة يعني، والشيء كما يقال يذكر، الواحد منا يفتح عينه ثم يغلقها إذا به قد انتهى من مرحلة الشباب، يدخل الكهولة والشيخوخة، يحاول أن يتذكر في شبابه ماذا عمل، لا يذكر من سرعة مرور ماذا؟ الأيام. اليوم أنت متزوج، غدا تشعر بأنك قد يعني زوجت ابنتك أو زوجت ولدك، لا تشعر بالأيام كيف تمر. هذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من تقارب الزمان. السنة تصبح ماذا؟ تصبح كالشهر. ليس تصبح في الشهر بمعنى تنعصر، لا، تذهب بركتها فلا تشعر أنت بسرعة ماذا؟ مرورها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتن كثيرة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كثرة دعاة الضلال، كثرة أئمة الشر، كثرة دعاة الباطل الذين هم على أبواب جهنم، كل هؤلاء من أشراط الساعة. من أشراط الساعة كثرة القتل، وهذه من الفتن العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل. القتل الذي نراه الآن استشرى وانتشر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الآن أنت تسمع بأناس يموتون يوميا بالعشرات والمئات، لا القاتل لما يعرف يستغرب لماذا هو قتل، ولا المقتول لماذا هو قتل، من كثرة استشراء القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج والمرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج والمرج؟ قال: القتل والقتل، كثرة إراقة الدماء، كثرة الحروب، كثرة يعني الفتن. بعض الحروب ضحاياها بالعشرين مليون، بعض الحروب ضحاياها لا تتكلم عن أرقام بالمئات، أنت تتكلم عن ملايين من القتلى تعصف هكذا في زماننا هذا. هذا ما كان موجود قبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك في الزمان المتأخر. من علامات الساعة كذلك كثرة الفتن. ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعيه. إذن الفتن قاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: الآيات خرزات منظومات، يعني علامات الساعة هي عبارة عن خرز. أرأيت الخرز لما الحلقة لما يتجمع بعضها بعض، من أول أن تخرج فتيلة واحدة تنزل جميع الخرز يتتابع. فهكذا الفتن منذ أن بدأت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السيف إذا وقع في هذه الأمة لن يرفع إلى قيام الساعة. وفعلا من مقتل عثمان ومقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأمة لم يرفع السيف فيها أبدا. هي في فتن وقلاقل وبلاء لا يعلم به إلا الله. لكن السؤال الذي أنت تطرحه وأنا أطرحه وكل أحد يطرحه: ما هي أسباب هذه الفتن؟ لماذا أصلا الأمة تقع في هذه الفتن؟ هناك أسباب كثيرة سنتكلم عنها في هذا اللقاء، وسنتكلم عن ثمرات هذه الأسباب كذلك. أول سبب من أسباب الفتن التحريض الخارجي من خلال أهل البدع والأهواء والمصالح. تأملوا معي، نحن كأمة إسلامية مستهدفة حقيقة، مستهدفة في ثرواتها، مستهدفة في دينها، مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في كل مجالات حياتها. إن كنا نظن أننا سنعيش بمنأى، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. الآن ترى الشرق الأوسط أمامك كم حجمه؟ صغير. تأمل أنت الكرة الأرضية، كم نسبة مساحة الشرق الأوسط بالنسبة إلى الكرة الأرضية؟ يعني ولا نقطة يمكن في بحر. الكون بأكمله كله يتصارع على الشرق الأوسط. هذه البقعة الصغيرة هي محل الفتن والقلاقل والمحن. لو تنظر إلى أستراليا في الشرق، أو تنظر إلى أقصى دولة في الغرب، ترى العالم كله يعني شبه ما في يعني شيء مستقر كذا، يعني ما في دي حروب ولا قلاقل ولا شيء، بعض القضايا الاقتصادية. لكن تعال إلى الشرق الأوسط، بؤرة كبيرة من الفتن. ما السبب؟ السبب هو الثقل الديني، الثقل الاقتصادي، والثقل الاجتماعي الموجود في هذه البقعة بالضبط. فهي مهد الحضارات. تمه معي؟ مهد الحضارات هي منبع القبلة، هي إشعاع التوحيد، هي فيها مهبط الوحي، فيها ماذا؟ فيها الثروات، فالذهب الأسود في الشرق الأوسط، جميع المنافذ. لا أريد أحول المحاضرة إلى قضية اقتصادية جغرافية سياسية، لا، أنا أريد أقول لك لماذا الفتن تكثر علينا نحن بالذات دون غيرنا. نحن الذين نملك منافذ العالم ولله الحمد والمنة البحرية والجوية وماذا البرية. فأصبحت هذه البقعة العالم بأكمله يرميها عن قوس واحدة، وأصبح العالم بأكمله يضع يده عليها، لأن هذه النقطة إذا استقرت شعاع الدين الإسلامي سيصل إلى كل بقعة، فلا بد أن تظل هذه البقعة دائما في محل اضطراب وفي محل ماذا؟ فتن، سواء يرمون عليك فتن شهوات أو سواء فتن ماذا؟ شبهات. وهذا قدرنا ونحن نحمد الله عليه، لكن لا بد علينا أن نعلم كيف نتعامل نحن مع هذه الفتن. المصالح الخارجية التي يتبعها أهل الأهواء في إثارة الفتن. أنا أسألكم سؤال، هذه الحروب الطاحنة من الذي استفاد منها؟ إما شركات للسلاح، وإما شركات للدواء، وإما شركات للطعام، توفير الطعام والأغذية للاجئين، وإما وإما أصبح الكل له مصلحة في إيقاد النار، نار الفتنة في هذه المنطقة. لذلك يا شباب الإسلام والله انتبهوا 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 من هذا المخطط الكبير الذي يراد لكم. والله إنكم ضحايا وقود حرب، أنتم ضحاياها، وأنتم من سعرها، ليس لكم فيها جمل ولا ناقة. المستفيد هو عدو خارجي لكم، يريد أن يضرب وحدتكم، يريد أن يضرب أمتكم، يريد أن يضرب استقرار دولكم، هذا الاستقرار الذي تنعم به هذه الدولة المباركة، وتنعم به دول الخليج، وكان ينعم به الشام. هذه نعمة من الله عز وجل، دمار الجيوش العربية وضعفها لمصلحة من يضعف الجيش السوري، ولمصلحة من الجيش العراقي يفكك، ولمصلحة من الجيش المصري تنقض وقائده وأركانه، لمصلحة من تأمل هذا التدخل الخارجي وأثره في إيقاد نار الفتنة علينا. تأملوا أثر العدو الخارجي. السبب الثاني الجهل. الجهل هو معظم الفتن التي تخرج، سببها الجهل. الخوارج لماذا رفعوا السلاح على صحابة رسول الله؟ إلا بسبب الجهل. كل الأحزاب والفرق والجماعات التي خرجت سواء ما في الماضي أو في العهد القديم، ما السبب في خروجهم؟ ما السبب في إيقادهم لنار الفتنة؟ الجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قبل ذلك وصف الإنسان فقال إنه كان ظلوما جهولا. الظلم والجهل ثالوث الفساد ومعه الفقر. إذا اجتمع هذا الثالوث في أمة فاحكم عليها بالفساد، فقر، جهل، وماذا؟ والظلم. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أنا أسألكم سؤال، الفتنة أول ما تقع ما هو الواجب علينا؟ الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أخي، أحد أتى لك بفكرة، أتى لك بحزن، أراد أن يعني يجندك، أراد أن يعني يظلك يغويك، يا أخي عليك بسؤال العلماء. أنت لا تعرف حكم العمليات الانتحارية، ولا تعرف شروط الجهاد، ولا تعرف ما هي ضوابط التكفير، ولا تعرف ما هو حكم الخروج على الحاكم المسلم، ولا تعرف ولا تعرف. أمر ليس يعني مذمة في حد ذاته، لا، أنت لو كنت جاهلا يا أخي تعلم، اسأل أهل العلم الموثوقين عن حكم هذه الأمور، سيعطونك حكمها. لكن أن تدخل في الفتنة هكذا وأنت لا تعلم بشيء. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه ماذا قال؟ قال والله كلمة أنا أتمنى لو أجعل محاضرة كاملة فيها. قال إن الفتن إذا وقعت اشتبهت، أول ما تقع الفتن تشتبه. صعد دعاة الفتنة في سوريا جهاد جهاد جهاد، في ليبيا يسقط القذافي، في مصر الشعب يريد إسقاط النظام، فتنة ما جت، وفي تونس قبل ذلك فتنة ما جت. إن الفتنة إذا وقعت اشتبهت، لا يعرف الناس فيها الحق من الباطل، لكن إذا أدبرت قال عرفها كل أحد. الآن لا يمكن لأي لاجئ ولا يمكن لأي أحد تسأله عن الخروج على الحاكم فيقول لك أن هذا يجوز أبدا. قد في قرارة نفسه يقول لك والله الحكام هم الذين يعني ما جعلوا هذه الثورات تنجح، والحكام هم الذين يعني قطعوا الطريق أمام نجاح هذه الثورات وغيرها من الكلام. لكن العاقل ماذا سيقول لك؟ يقول لك لو استدبرت من أمري ما استدبرت لعشت على الخبز والماء. قبل الناس خرجوا يريدون حرية، الخبز والماء موجود، الخبز والماء موجود، خرجوا يريدون حرية. الآن لا الخبز موجود ولا المال موجود ولا الحرية موجودة، يعني لا هذا ولا هذا. على الأقل قبل كان الخبز والماء والأمان موجود، طيب الحرية غير موجودة. الآن لا هذا ولا هذا. السبب الجهل للأسف الشديد، الجهل بقواعد أهل السنة في التعامل مع الحاكم. يا أخي أنت تقول لي الحاكم كان ظالما، يا أخي الحكام عبر التاريخ أصلا كما يقول شيخ الإسلام تيمية ما خلى عمر بن عبد العزيز فقط يمكن كم من واحد يعدون أصابع اليد، قال فيهم من الظلم والجور والاستبداد بالمال والفساد، والله به عليم. ومع ذلك مواقف العلماء ما تغيرت يا أخي، لا ينزعون يدا من طاعة ولا يسفكون دماء المسلمين ولا يحرضون عن الخروج. الإمام أحمد في زمنه عانى من المأمون وعانى من المعتصم وعانى من المتوكل وعانى من المعتصم وعانى من الواثق وعانى من غيره، لكنه لم يدعو الناس على الخروج على الحاكم. بعض الناس ما ضرب ظهره ولا جلد ولا تعرض إلى شيء ومع ذلك يريد إزالة الحاكم، عجيب والله. بعض الناس في رغد من العيش أصلا هو مرتاح في حياته ومع ذلك يريد إزالة الحاكم، كما جاء ذلك عن المرأة التي كانت، النساء والناس الذين كانوا يأتون يأخذون من أموال الصدقة في زمن عثمان ويقولون اللهم بدل بدل، يعني هم أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرضوا عنه، سيرضون عن حكامنا أو سيرضون عن أمرائنا. فالجهل سبب عظيم للفتن. السبب الثالث الخلل في منهج التلقي، وهذا تكلمنا عنه. ذلك ابن سيرين يقول مقولته المشهورة، كان الناس قبل ما يسألون عن الإسناد إذا جاء الرجل وأسند أو قال قال رسول الله ماذا يؤخذ عنه مباشرة. قال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة فيؤخذ منه ومن كان من أهل البدع فلا يؤخذ منه. ما السبب؟ الخلل في منهج التلقي. من أسباب الفتن التقليد الأعمى، وهذا سبب عظيم من أسباب الفتن. من أسباب الفتن التشدد والتعمق والبعد عن الوسطية والاعتدال. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو التشدد، ولنا محاضرة بأكملها سنتكلم إن شاء الله عن الغلو، أسبابه ونتائجه وأدلته وأنواعه، أعدكم إن شاء الله. الغلو سبب كبير للفتن، وما نراه اليوم الآن في ساحات القتال كله سببه ماذا؟ الغلو والشدة في تطبيق ماذا؟ الأمور. ننتقل بعد ذلك معكم إلى أبرز الفتن في العهد الماضي وأبرز الفتن في زماننا هذا. أبرز فتنة مرت أولا بالمسلمين موت النبي عليه الصلاة والسلام، فموته أكبر محنة. يقول أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيه كل شيء. تعرفون أكبر فتنة مرت بالمسلمين هو موته، والسبب في ذلك انقطاع الوحي بسبب موته عليه الصلاة والسلام، انقطاع الوحي. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فتنة كبيرة، يعني ما صدقوا الخبر حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر كان يهدد والله لأضربن عنق كل من يزعم على أن رسول الله قد مات. ما مات رسول الله. دخل أبو بكر عليه الصلاة والسلام رآه مسجى كشف يعني السجاء عنه، قبله عليه الصلاة والسلام، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم رقى المنبر وعمر يهدد، انصرف الناس عن عمر، جاء أبو بكر. تأملوا معي كيف تعامل أبو بكر مع الفتنة هذه، ليست بالسهلة، خبرك الصاعقة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلها موت الحاكم. الحاكم لما يموت فجأة ماذا يحصل في الدولة؟ اضطراب وموج أجهزة الأمن والاستخبارات والجيش، وكلها على أهبة ماذا؟ الاستعداد، لأن تغيير الحاكم ليست بالمسألة ماذا؟ سهلة، الحاكم صمام أمام. فرق المنبر أبا بكر رضي الله عنه وخطب مقولة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا تيقن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكأنهم ما سمعوا بهذه الآية إلا لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه على ماذا؟ على المنبر. وهذه مسألة جدا ماذا؟ مهمة. الفتنة الثانية، وهذه فتن في الماضي وسنتكلم عن بعض الفتن الآن في الزمن الحاضر، الخلاف الذي نشب بين الصحابة كان من الفتن العظيمة، موقعة الجمل، موقعة الصفين، الحروب التي وقعت أو الخلاف الذي وقع بين معاوية وعلي، لا شك أنه شق ماذا؟ شق صف الصحابة. نعم هناك محق، نعم هناك مصيب، نعم هناك من هو على الباطل والحق، لكنها فتنة، وهم رضي الله تعالى عنهم معذورون فيها، إما مجتهدين أصابوا الحق فلهم أجرين، وإما يعني جانبوا الحق والصواب فلهم ماذا؟ أجر واحد، ولهم من الحسنات ولهم من سبق المقامات عند الله ما يغفر ما قد صدر منهم. وهذا قد بينه أهل السنة في كتب ماذا؟ العقائد. الفتنة الثالثة خروج الخوارج. الخوارج ولنا فيهم أيضا محاضرة مستقلة. الخوارج خرجوا على صحابة رسول الله ورفعوا السيف، وكانوا 10,000 مقاتل، رجع منهم 7,000 وظل منهم 3، قل العدد أو نقص كما ذكر أهل السير وعلماء التاريخ. أول فتنة ضربت المسلمين في العمق الداخلي ماذا؟ خروج الخوارج. وأول فتنة اصطلى الصحابة بنارها الخوارج، لأن هذه فتنة ما كانت في الفكر، يعني ليس مثل غيلان فتنة القدرية أو المرجئة في الإيمان أو الجهمية في باب الصفات أو المعتزلة في مرتكب الكبائر وخلق القرآن. لا، الفتنة هذه فيها رفع سيف، فيها دم، فيها قتال، وقع شذ الخوارج عن معسكر الصحابة واتخذوا منطقة حاروراء وخرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتنة يا ريت أنها وقفت، لا لم تقف. الخوارج خرجوا في زمن معاوية وعلي، وخرجوا في زمن عمر، وخرجوا في زمن عثمان وقتلوه، وخرجوا في زمن علي، وخرجوا في زمن يزيد بن معاوية وموقعة استباحة المدينة، وخرجوا في زمن عبد الملك بن مروان وفتنة ابن الأشعث وغيرها من الفتن التي شعللها وأوقد نارها الخوارج، كما قال عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. الفتنة الرابعة ظهور البدع والدعوة إلى التحزب كبدعة القدرية والجهمية والمرجئة. من الفتن التي وقعت قديما كثرة النزاعات والخلافات على الحكم، وهذه كانت بلية، سقوط الدولة الأموية عقبتها سقوط دخول الدولة العباسية عقبتها الدولة العثمانية، كل دولة أحيانا تنشأ فيها عدة دول، هذا الحاكم يسقط هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقوم ويقلب حكم هذا، هذه من الفتن ماذا؟ الماضية. أما الفتن، أبرز الفتن المعاصرة فهي كالتالي: أولا خروج الجماعات التكفيرية كداعش وغيرها. الجماعات التكفيرية حقيقة هي كانت موجودة منذ العهد الماضي، ولكن نجم سطعها وبرز يعني كما يقال نجمها مع خروج جماعة الإخوان المفسدين وإنشاء هذه الجماعة على يد الحسن البنا، والتي كما قال عنها العلامة أحمد شاكر رحمه الله وغيره كذلك من العلماء والأئمة، قال فإن دعوة الإخوان المسلمين دعوة ماسونية هدامة، هكذا قال، دعوة ماسونية هدامة فعلا. نحن من أن خرجت هذه الطائفة وهذه الجماعة ونحن ما زلنا نصطلي بنارها. هذه الجماعة التي فرخت جماعات أخرى، يعني جماعة الإخوان هي التي انبثق منها جماعة التكفير والهجرة، وانبثق منها تنظيم القاعدة، وانبثق منها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وفرخت هذه الجماعة في الأمة عدة جماعات يجمعها كلها فكر واحد وطريق جهنمي واحد. فخروج الجماعات التكفيرية، جماعة التكفير والهجرة في مصر، جماعة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، تنظيم القاعدة، كل هذه الجماعات خرجت من الجماعة الأم، لا شك أنها أكبر فتنة خرجت في يعني علينا في هذا الزمن. الخروج على ولاة الأمر والثورات الإسلامية على الحكام، هذه من فتن هذا الزمن، ونحن شهدنا ورأينا أمام عيننا خروج عبد الله بن جهيمان العتيبي في سنة 1981 أو 82 واستباحته للحرم المكي ودعواه عندما رقى المنبر وحاصروا الحرم قرابة الشهر أقل أو أكثر، هذا حادثة منشورة وموجودة، دعوتهم خلعهم لي يعني إمرة الحكومة السعودية ودعوتهم إلى السمع والطاعة لعبد الله بن جهيمان العتيبي، ويعني خلع رفقة السمع والطاعة في الحرم المكي وما حصل من القتال في الحرم المكي، كل هذه من فتن هذه الزمن. العالم الإسلامي في هذا الزمن لم يستقر استقرار بسبب خروج هذه الجماعات، الخروج على القذافي وما حصل منه، الخروج على حكم نظام بشار الأسد في سوريا وغيرها، كل هذا خروج على ولي الأمر، هذه من فتن هذه الزمن. وما أعقب هذه يعني الخروج من على ولي الأمر من فتن وبلايا ومحن. من فتن هذا الزمن كثرة ساحات الجهاد والقتال غير المشروعة، لدينا ساحات قتال كثيرة، ليست الآن المشكلة ليست في وجود ساحات الجهاد فقط، المشكلة ساحات الجهاد هذه أصبحت بؤرة لتحمل الأفكار الخبيثة. يعني الجهاد الأفغاني في بدايته أفتى كثير من العلماء بأنه جهاد شرعي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يعني دخول دولة كافرة إلى بلد إسلامي، وكان وجود هناك رايات شرعية وغيرها. المشكلة ليس أن الشباب انطلقوا إلى الجهاد في أفغانستان، لا، المشكلة أن الجهاد الأفغاني أصبح بؤرة لالتقاء الشباب بالجماعات التكفيرية. فنحن خرج من عندنا من أبناء الجزيرة من يريدون أن يقاتلوا الجيش المعتدي والغازي لبلاد المسلمين ويخرجوه، رجعوا لنا بأفكار التكفير، ورجعوا لنا بأفكار التفجير، ورجعوا لنا الشباب من ساحات الجهاد الأفغاني بالولاء والسمع والطاعة لتنظيم القاعدة، رجعوا لنا إلى جزيرة العرب وفجروا لنا في الخبر، وفجروا لنا في الرياض، وفجروا لنا في، وأعلنوا يعني الجهاد ضد حكومات دول الخليج. ساحات القتال أكبر مشكلة فيها هي هذا الأمر. أنت الآن لو أفتيت أصلا، لو جاء أحد بسبب جاري وقال يا أخي لا أنا أرى أن يعني الجهاد في سوريا جهاد شرعي، وأرى أن الشباب ينطلقون إلى هذا الجهاد، مشكلة إذا انطلقوا هناك هو منطلق فقط ليخلص الشعب السوري من البراميل المتفجرة وليخلصهم من هذا البلاء الذي هو يرجع أول ما يصل هناك. أول يوم يصل إليه إذا به تفاجأ ثاني يوم يعلن النكير ويكفر حاكم دولته الذي كان يدين بالسمع والطاعة له. نحن رأينا من خرج إلى هذه ساحات القتال من مزق جواز دولته وداس به الأرض وأعلن البيعة للدولة الإسلامية، دولة الخرافة، دولة داعش، في أول يوم وصل إليه. فساحات القتال الآن صارت ساحات لتعلم التكفير وتعلم التفجير ولتعلم كل الأفكار، ماذا؟ كل الأفكار الموبوءة يتعلمون في ساحات القتال. والله إنك لتعجب أكثر من ذلك، من أن يصل إليهم الشاب يغسلون دماغه يكفر والده ويكفر أمه ويكفر أخاه ويكفر جنود الدولة ويكفر كل من هب ودب، لا يكفر فقط إلا نفسه ومن معه من أبناء الدولة كما زعموا. فساحات القتال أصبحت بلاء على الأمة الإسلامية. من أبرز الفتن انتشار ظواهر الغلو الذي انتشر في أوساط الشباب، وتطبيق الدين بالقوة وتطبيق الدين عن طريق الشدة، هذه الشدة التي جاء الشرع بمحاربتها وببيان خطرها. أصبح الشاب يغلو في تطبيق الدين، يغلو أولا على نفسه ثم بعد ذلك يغلو على من حوله. من أين أتانا هذا؟ ذلك كله من فتن هذا العصر. من أبرز فتن هذا الزمان مهددات الأمن الداخلية ومهددات الأمن الخارجية. هناك جيوش الآن تغزو الشباب المسلم وتهدد أمنه وتهدد استقراره. نحن لسنا بمنع عن هذه المهددات أبدا. أنا أسألكم سؤال، ما هو المهدد الرئيسي الآن لشباب الإسلام من طنجة إلى جاكرتا في إندونيسيا؟ ماذا يعاني الشباب؟ الشباب يعانون من المخدرات والمسكرات، هذا أكبر مهدد الآن للشباب. الإدمان الذي انتشر في أوساطهم، الإدمان الذي تديره عصابات دولية لا ذم لها ولا ضمير، تريد أن تهدم وتريد أن تخرب وتريد أن تفسد صحة الشباب. نحن يا شباب الإسلام إذا دمرنا في أخلاقنا ودمرنا في قيمنا ودمرنا في أبداننا، من الذي سيحافظ عن أعراضنا وعن مقدساتنا وعن دولنا؟ أنت أيها الشاب إذا أدمنت على هذه المسكرات والمخدرات، كيف ستحمي عرض بلدك؟ كيف ستحمي تراب بلادك؟ كيف ستحمي عرضك؟ كيف ستحمي أمتك؟ كيف ستحمي نفسك؟ ستصبح أنت عبد لهذه العصابات، وستصبح أنت ذليل لها من أجل أن تبحث عن هذه الإبر وتلك الحبوب. استعبدوك في بدنك قبل أن يستعبدونك في دينك. المخدرات، وما أدراكم من المخدرات التي يحرص أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وأعداء البشرية كلها على ترويجها وعلى نشرها في أوساط الشباب. أليس هذا مهدد؟ أليست هذه فتنة تنخر بنا وتنخر بشبابنا؟ كثرة المسكرات واستشرائها واستشراء الزنا في أوساط المجتمعات، هذا مهدد كبير يا جماعة الخير. لسنا ضد الحرية ولسنا ضد أن يضع الإنسان شهوته، يا أخي ضع شهوتك فيما أباح الله بالزواج وغيرها، لم تكفيك واحدة خذ أربع. الإسلام أباح لك، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الشرع وعن طريق المنهج السليم. أما نشر الدعارة هناك، والله العظيم أنا أطلق، يعني أريد أن أطلق نداء من هذا المنبر وعن غيرها من المنابر، هناك قنوات إباحية تعرف وجهت فقط على الشرق الأوسط، والله تبدأ بثها من الساعة 8 إلى صلاة الفجر بتوقيت الشرق الأوسط فقط، جندوا أموال ومليارات ومومسات، دفعوا لهن المليارات من أجل تدمير خلقك يا أخي، من أجل تدمير دينك، من أجل تدمير أخلاقك، من أجل أن تجلس أمام هذه القنوات الإباحية مدفوعة الأجر والثمن فتصرف شهوتك ووقتك فيها، لا تدري لا عن مقدسات، ولا تدري عن نهب ثرواته، ولا تدري عن ما يحاك لك، ولا تدري عن أي مخطط خطط لك من أجل تدمير بلدك ووطنك وإمتك، فقط أنت عبد لهذه الأفلام الإباحية ولهذا الانحلال الذي استهدفت أنت فيه. هذا مخطط من مئات السنين عليك، هذا مهدد من المهددات الآن، من أكبر المهددات الأسرة وما يحاك حول الأسرة، هذا مهدد خطير وفتنة عظيمة. لابد علينا نحن كوعاظ وكعلماء وكمفكرين وكأمراء وكأصحاب قرار أن ننتبه إلى الأسرة وما يحاك للأسرة من أجل تهديمها ومن أجل نقض العرى فيها. الطلاق الآن الذي انتشر ولا وسنقف عنده في حلقات قادمة، الطلاق الذي انتشر، تأخير الزواج، سوء التربية الموجودة لدى كثير من الأسر، هذا الجيل الآن الذي بدأ يخرج ويحارب هذا الجيل في قيمه ويحارب في مبادئه وفي أخلاقه، هذا من أكبر المهددات والفتن التي نحن ماذا نعايشها ونواقعها. العولمة المعاصرة وما تبثه هذه العولمة من قيم وأخلاق، الآن تراث بلدك أصبحوا يزاحمونك فيه، تراث أمتك أصبح يزاحمونك فيه، تراث بلدك أصبحوا يزاحمونك فيه بسبب العولمة العارمة الفاجرة الآن الذي بدأت تأكل الأخضر واليابس. مواقع التواصل الاجتماعي الآن التي بدأت للأسف الشديد، يا ليت أنها معاون للبناء، لا والله هي معاون للهدم في أكثرها. أكثر من 80% من مواقع التواصل الاجتماعي إما مواقع تعارف ودردشات، وإما مواقع شات، وإما مواقع يعني زنا وخنا، والعشرين الباقية مواقع في الصحة والطب والثقافة وغيرها. مواقع التواصل الاجتماعي الآن، أنا لا أتكلم عن فتنة الشهوات فقط، لأني لا لست هنا في منبر أتكلم فقط عن الشهوات، أنا أقول حتى الشبهات. داعش استخدمت التجنيد الإلكتروني، كم من الشباب جندوه بالأناشيد وبالمقاطع وب يعني الأخبار الملفقة الكاذبة. هذا الجيش الإلكتروني الذي استخدمه داعش في مواقع التواصل تويتر والفيسبوك لبث الشبه والأفكار المنحرفة، أفكار التكفير والتفجير وأفكار الدعوة الخروج إلى الحاكم وغيرها. التجنيد الإلكتروني الموجود الآن من أين هو؟ ما جاءنا إلا من مواقع التواصل ماذا؟ الاجتماعي. ولأجل ذلك هذه الفتن التي تمر بك وتمر ببلدك كذلك، لا بد أن تعلم كيف تتعامل معها. نحن دولتنا المباركة، دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وبحكامها وبولاة أمورها منذ المؤسس الشيخ زايد ثم بعد ذلك أبناؤه من بعده، هذه الدولة كم كيد لها، كم يعني دس عليها، وكم هددت، وكم تعاني من مهددات داخلية وتعاني كذلك من مهددات خارجية. لأن هذا الأمن والأمان الذي تعيشه هذه الدولة المباركة وهذا التطور الاقتصادي والثقافي والنهضة الحضارية التي تعيشها هذه الدولة ودول الخليج من حولنا، أتظن أن هذا كله ليس محط أطماع وأنظار وعيون الخارجين؟ لا والله، هو محط أنظار أطماعهم، ولذلك يحاولون إن استطاعوا أن يفصلوك عن قيادتك وحكامك ويبثوا فيك الأفكار، فيدخلونك في الشبهات من خلال المدمرات والمهددات الداخلية، أو يحاولون أن ينقضوا الأمن من الداخل. لكن نحن نقول أن بفضل الله جل وعلا وبرحمته وحكمته ثم بجهود ولاة أمورنا وجهود رجال أمننا، استطاعت دولة الإمارات أن تتخطى بحول الله جل وعلا كثيرا من هذه المهددات وكثيرا من هذه الأخطار، وأصبحت هذه الألاعيب وتلك الشبكات وتلك الجماعات والأحزاب التي حاولت أن تنال من وحدة دولة الإمارات وأن تنال من قيادة دولة الإمارات، ما زادها كيدها إلا كما يقال فسادها، وانقلب السحر على الساحر، والناس كانوا في وعي من هذا المخطط الذي كان يستهدف هذه الدولة ويستهدف كذلك غيرها. واستطعنا بفضل الله ثم بحنكة قيادتنا الرشيدة أن نتجاوز هذه المرحلة، لكن هذا بحد ذاته لا يكفي. لماذا؟ لأن هذه المهددات ستظل مستمرة، ولأجل ذلك لابد أن تكون عيوننا يقظة وآذاننا مفتوحة وأقلامنا سيالة وألسنتنا موجهة ضد كل من يحاول العبث بأمننا واستقرارنا والعبث كذلك بأمن بلادنا. فلنكن كلنا جنود وكلنا رجال وكلنا يعني صدا منيعا وجسرا قويا ضد هذه المهددات وهذه الفتن التي تعصف ببلادنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.